الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، نعنى في هذا اليوم بعدد من المسائل. المسألة الأولى: مراحل دراسة النازلة الفقهية. المرحلة الأولى لدراسة النازلة الفقهية التأهيل، لا بد أن يكون الناظر في المسألة الفقهية مؤهلا قادرا على البحث في مسائل النوازل، ولديه ملكة فقهية يستخرج بها حكم النازلة الواردة عليه، وذلك بمعرفة الأدلة الشرعية ومعرفة المعاني التي يبني الشرع عليها أحكامه، وكذلك بالقدرة على تطبيق الأدلة الشرعية على النوازل الواردة. من لم يكن أهلا فإنه لا يحق له أن ينظر في النوازل الفقهية. ومن ثم فكثير من الكتابات الصحفية أو بعض من يتصدر الفتوى وليس أهلا لا عبرة باجتهاده ولا قيمة له في موازين الشرع. ومن هنا قرر علماء الشريعة بأن من لم يكن مجتهدا فإنه لا عبرة بموافقته ولا مخالفته في الإجماع. الأمر الثاني مما يتعلق بهذا الإخلاص لله عز وجل، فلا بد أن يكون الناظر في هذه النوازل على نية صحيحة ينوي بذلك التقرب لله عز وجل. فإن الدراسة الفقهية للنوازل مما يتمحض أن يكون قربة وعبادة لله تعالى، ومن ثم يجب شرعا على الناظر فيها أن يقصد بذلك التقرب لله تعالى، بحيث يقصد الفقيه بدراسة النوازل الأجر الأخروي. وقد جاءت النصوص الشرعية ترغب المؤمنين بإخلاص النية لله وحده. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بل جاءت الأحاديث تحذر من إرادة غير وجه الله في طلب العلم. في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وفي حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليها أدخله الله النار، كما في سنن الترمذي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: النية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الآية. وقال: وقال عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم رجل تعلم وعلم ليقال عالم قارئ، ومنهم من قاتل مع المؤمنين ليقال جريء وشجاع، ومنهم من تصدق ليقال جواد وكريم. فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه عندهم، لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإن كانت صور وأعمالهم صورا حسنة. فهؤلاء إذا حسبوا كانوا ممن يستحق العذاب، كما في الحديث: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله فليس له من عمله إلا النار. يقول القرافي: أعظم آداب طلب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإنه إذا فقد انتقل العلم من أفضل الطاعات إلى أقبح المخالفات. ويقول السخاوي: واتق المفاخرة فيه، يعني في العلم، والمباهاة به، وأن يكون قصدك من طلبه نيل الرئاسة والوظائف واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. قال إبراهيم النخعي: من تعلم علما يريد به وجه الله من تعلم علما يراد به وجه الله يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله تعالى من العلم ما يحتاج إليه. وقال إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: من طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. وقال الشافعي: أخشى أن من طلب العلم بغير نية ألا ينتفع. وقال البسطامي أبو يزيد: إنما يحسن طلب العلم وأخبار الرسول ممن يطلب المخبر به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من طلبه ليزين به نفسه عند الخلق فإنه يزداد به بعدا عن الله ورسوله. وفي الفتاوى الهندية: طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر، وكذا الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية لأنه أعم نفعا، لكن بشرط أن لا يدخل النقصان في فرائضه. وصحة النية أن يقصد وجه الله تعالى والآخرة لا طلب الدنيا والجاه. ويقول الدهلوي: يحرم طلب العلم الديني لأجل الدنيا، ويحرم تعليم من يرى فيه الغرض الفاسد، لوجوه منها أن مثله لا يخلو غالبا من تحريف الدين لأغراض الدنيا بتأويل ضعيف، فوجب سد الذريعة، ومنها ترك حرمة القرآن والسنن وعدم الاكتراث بها. المقوم الثالث: تصور الواقعة، بحيث يكون الإنسان عارفا بالنازلة الجديدة والواقعة الحادثة، ويعرف صورتها ويعرف أقسامها ويعرف مسمياتها، ولا ينخدع بالأسماء، وإنما ينظر إلى الأفعال والحقائق، فإن الحكم الشرعي إنما يكون على الفعل ولا يكون على مجرد الأسماء. فإذا تصور الواقع تمكن أن يحكم عليه، أما من لم يتصور الواقع فإنه لا يتكلم بدون علم، وقد نهت الشريعة عن الكلام بدون علم. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المرحلة الرابعة من مراحل دراسة النوازل: معرفة العلل الموجودة في المسألة النازلة، فيأتي بالأوصاف التي في النازلة ويجمعها، ثم ينظر أي هذه الأوصاف قد تكلم عنه في الشريعة وأيها قد حكم عليه، وبالتالي يتمكن من معرفة العلل التي تناط بها الأحكام. ثم بعد ذلك يتوصل إلى المرحلة الأخرى، وهي تطبيق الأحكام على هذه العلل، فإن الأحكام تناط بعللها وجودا وعدما. قد يحصل في بعض المسائل تعارض بين هذه العلل، فيوجد في محل واحد علتان متعارضتان، ومن ثم إن كانت العلل متوافقة على حكم واحد فلا إشكال، وأما إذا كانت مختلفة وكل منها يدل على حكم مغاير للحكم الذي يدل عليه الوصف المعلل به الآخر، فحينئذ لا بد من الترجيح بين هذه العلل المتعارضة لمعرفة العلة الأقوى والأرجح. فإن الترجيح بين هذه العلل مما جاءت به شريعتنا، قال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني الراجح. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بعد ذلك يتوصل الإنسان إلى الحكم الشرعي الذي يؤجر عليه، ثم نصل إلى المرحلة الأخيرة، وهي مراجعة هذا الاجتهاد والتأكد من صحته ومدى موافقته للأحكام الشرعية ومدى تلاؤمه مع مقاصد الشريعة. فهذا شيء من مراحل دراسة النازلة الفقهية. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بأسباب وجود الخطأ في دراسة النوازل الفقهية. هناك أسباب تعود أو تكون بسبب المجتهد، ومن أمثلة هذه الأسباب ضعف التصور وعدم الإدراك بمآلات الأفعال ونتائجها. وعندي أيضا سبب آخر، وهو الاستمرار على المعاصي وعدم التوبة منها، لأن الذنوب تضعف قدرة الذهن على فهم النصوص، وتضعف قدرة الذهن على تطبيق النصوص على النوازل. فإن الله تعالى يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول ابن جزي: أي غطي على قلوبهم بسبب ما كسبوا من الذنوب، فطمست بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي. ويقول ابن القيم: المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل. وانظر لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فإنه يدل على أن أهل التقوى أقدر على فهم النوازل والحكم عليها ممن لم يتصف بصفة التقوى. فإن الله يقول: يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تفرقون بها بين الحق والباطل. فإذا جاءت النازلة عرفتم الحق من الباطل فيها. قال ابن جزي: أي يجعل لكم فرقانا، أي تفرقة بين الحق والباطل. وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة. قال ابن سعدي: امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا. فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. يقول الألوسي: عندما توجهت قلوبهم وهممهم إلى الله عز وجل ولجأت إليه سبحانه وتعالى وألقت عنها ما استمسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتائج العقول، كانت عقولهم سليمة وقلوبهم مطهرة فارغة. فعندما كان منهم هذا الاستعداد تجلى لهم الحق عيانا معلما. يقول ابن القيم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنهم تجلى لهم أمور صادقة، وذلك لقرب قلوبهم من الله، وكلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء، وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى، وكلما بعد عن الله كثرت عليه المعارضات وضعف نور كشفه للصواب. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب يفرق به العبد بين الخطأ والصواب. قال الإمام مالك للإمام الشافعي رضي الله عنهما في أول ما لقيه: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم. يقول السمرقندي في تفسيره: وقوله هدى للمتقين يعني بيانا من الضلالة للمتقين الذين يتقون الشرك والكبائر والفواحش، فهذا القرآن بيان لهم من الضلالة، وبيان لهم من الشبهات، وبيان الحلال من الحرام. أما السبب الآخر من أسباب الخطأ في دراسة النوازل، أن يكون الناظر في المسألة الفقهية من غير المؤهلين. قال ابن مفلح: وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفتن. وقال البهوتي: وإن حدث ما لا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفتن، فيرده إلى الأصل والقواعد. وينبغي له أي للمفتي أن يشاور من عنده ممن يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو يكون فيه مفسدة لبعض الحاضرين فيخفيه إزالة لذلك. وحقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والسبب الآخر من أسباب الخطأ في النوازل أن تكون المسألة النازلة ذات أجزاء متعددة فيحكم الفقيه على الجميع بحكم واحد. فمثلا بطاقة الصراف تستخدم في عمليات متعددة فلا يصح إعطاء الجميع حكما واحدا بل لكل عملية حكم خاص بها. قال النووي: وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ. وقال ابن الصلاح: إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر أو يقيد السؤال في رقعة الاستفتاء ثم يجيب عنه، وهذا أولى وأسلم. وكثيرا ما نتحراه نحن ونفعله، وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنها الواقع للسائل، ولكن يقول هذا إذا كان كذا وكذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم. وهذا قد كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وقال هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفجور، ونحن نكرهه أيضا لما ذكره من أنه يفتح للخصوم باب التمحل والاحتيال الباطل. ولأن ازدحام الأقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه، وإذا لم يجد المفتي من يستفسره في ذلك كان مدفوعا إلى التفصيل، فليثبت وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها وتحريرها. ويقول ابن القيم: ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع، بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل من يأتيه فاستفصل ماعزا لما أقر بالزنا هل وجد منه مقدماته أو حقيقته، فلما أجابه عن الحقيقة استفصله هل به جنون، فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل، فلما علم عقله استفصله بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم صاح، فلما علم أنه صاح استفصله هل أحسن أم لا، فلما علم أنه قد أحسن أقام عليه الحد. ومن هذا قوله لما سألته أو لما سئل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنه يجب عليها الغسل في حال ولا يجب عليها الغسل في حال آخر. وهكذا نقل مسائل عديدة استفصل فيها أو يجب الاستفصال فيها قبل أن يجيب المفتي عن المسألة. والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان يجد السؤال محتملا. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: فإذا سأل سائل عن حكم مطلق نظر المسؤول فيما سأله عنه، فإن كان مذهبه موافقا لما سأله عنه من غير تفصيل أطلق الجواب عنه، وإن كان عنده فيه تفصيل كان الخيار بين أن يفصله في جوابه وبين أن يقول للسائل هذا مختلف عندي فمنه كذا ومنه كذا فعن أيهما تسأل. أيضا من أسباب الخطأ في دراسة النوازل عدم معرفة حقيقة النازلة، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال الحسين في كفاية الأخيار: وكثيرا ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الإكراه الشرعي، فهل يقع طلاق؟ فيقول المفتي: إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع. وهذا الجواب وإن كان يقال إنه صحيح إلا أنه خطأ باعتبار عدم استفسار السائل. ويقول ابن القيم: فكثيرا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم، فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متعددة جدا، فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال وإلا هلك وأهلك، فتارة تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف، فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرم، ويختلفان بالحقيقة، فيذهل بالصورة يعني الشكل الظاهري عن الحقيقة التي هي علة الحكم، فيجمع بين ما فرق الله ورسوله بينه، وتارة تورد عليه المسألة صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد، فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة، فيفرق بين ما جمع الله بينه، وتارة تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع، فيذهب وهمه إلى واحد منها، ويذهل عن المسؤول عنه منها، فيجيب بغير الصواب. وتارة تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب مزخرف ولفظ حسن، فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطل، وتارة بالعكس، فلا إله إلا الله كما هنا من مزلة أقدام ومجال أهل أوهام، وما دعي محق إلى حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه ووليه من الإنس، في قالب تنفر عنه خفافيش البصائر وضعفاء العقول، وهم أكثر الناس، وما حذر أحد من باطل إلا أخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب مزخرف يستخف به عقول الناس، ذلك الضرب من الناس فيستجيبون له، وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور لا يتجاوزونها إلى الحقائق، فهم محبوسون في سجن الألفاظ مقيدون بقيود العبارات، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال شيخ الإسلام إلى آخر ما قال رحمه الله أيضا من، وهذا يشيرك إلى سبب آخر من أسباب الخطأ في دراسة النوازل، وهو عدم ملاحظة الفرق المؤثر بين المسائل الفقهية، فيخرج الدارس مسألة على مسألة أخرى مع وجود الفرق بينهما. يقول ابن تيمية: ومع ظهور الفرق يعرف الناس أو يعرف ضعف القياس. وقال الشيء: إذا شابه غيره في وصف وفارقه في وصف كان اختلافهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفا لاستوائهما باعتبار الجامع، لكن هذا هو القياس الصحيح طردا وعكسا، وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. أما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يوجب الحكم ويمنعه فهذا قياس فاسد، والشرع دائما يبطل القياس الفاسد كقياس إبليس وقياس المشركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. قال إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن أمثلة الخطأ الناتج من عدم التنبه للفرق بين المسائل ما ذكره الشيخ السعدي في تفسير قوله لما أمر في تفسيره بقوله لما أمر بالتوحيد والإخلاص نهى عن الشرك به وأخبر بذنب من أشرك به، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء أي يتولونهم بعبادتهم ودعائهم معتذرين عن أنفسهم وقائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليرفعوا حوائجنا لله ويشفعوا لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا، أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء وهو الملك العظيم بملوك الدنيا، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجها وشفعا ووزرا يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك أن الله تعالى كذلك. من أسباب الخطأ في النوازل أن تكون المسألة النازلة داخلة في مدلول نص شرعي من كتاب أو سنة، فيستدل الفقيه بقياس يخالف مدلولهما، وهذا يسميه علماء الأصول القياس الفاسد. قال شيخ الإسلام: وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم قال: وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصا بغير منصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد، وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد. وقال الآمدي: إذا كان القياس مخالفا للنص فهو فاسد الاعتبار لعدم صحة الاحتجاج به مع النص المخالف له. هذا شيء من أسباب الخطأ في دراسة النوازل الفقهية، ولعلنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتكلم عن أدلة أحكام النوازل وطرق التعرف على أحكام النوازل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.